نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله لكم. الثالثة على حب الزهراء بأعلى أصواتكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا أبا عبد الله يا فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيم. آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مشعل ومنار للأجيال، يغذوهم العلم والمعرفة ويجسد لهم الإسلام الصحيح من خلال الالتزام بمنهج جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله. ولقد أخبر الصادق الأمين بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يفترق عن العترة الطاهرة، حيث يقول: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما ليفترقا حتى يردا علي الحوض. وتقرأ في زيارة الجامعة: بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. وتقرأ في الدعاء: بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. يكون حديثنا في هذه الليلة المباركة حسب التسلسل عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هناك نقاط في حياة الإمام العظيم. النقطة الأولى: ميلاد الإمام ونشأة الإمام سلام الله عليه. يقول المؤرخون: ولد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في منطقة الأبواء، وهذه المنطقة تبعد مسافة عن المدينة المنورة، وهي المنطقة التي توفيت فيها آمنة بنت وهب أم الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله. ولد الإمام سلام الله عليه في هذه المنطقة سنة 128 للهجرة. استشهد الإمام سلام الله عليه على يد هارون الرشيد العباسي بعد أن دس إليه السم الدعاف سنة 183 للهجرة. فتقريبا حصيلة عمر الإمام سلام الله عليه في هذه الدنيا 55 سنة. طيب، مدة إمامة الإمام سلام الله عليه، يعني متى تولى منصب الإمامة؟ تولى منصب الإمامة بعد شهادة أبيه الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق استشهد سنة 148 للهجرة. لما نحسب 148 للهجرة إلى 183 تصير مدة إمامة الإمام الكاظم عليه السلام تقريبا 35 سنة. ألقابه كثيرة، لقب بالصابر، ولقب بالأمين، ولقب بزين المجتهدين، ولقب بالعبد الصالح، ولقب بالكاظم عليه السلام. لكن أشهر الألقاب في حياة الإمام سلام الله عليه هو شنو؟ لقب الكاظم عليه السلام. يقول ابن الأثير، يقول لقب بالكاظم لأنه كان يجازي المسيء على إحسانه، ولهذا كان يكظم غيظ الإمام، روحي له الفداء، ولهذا لقب بالكاظم عليه السلام. كان يصبر على فعل الظالمين حتى قضى نحبه مسموما. طيب، يقول محمد ابن طلحة الشافعي من علماء العامة، لما يمر بالإمام الكاظم عليه السلام يقول هذا إمام كبير القدر، عظيم الشأن، كثير التهجد، مشهور بالعبادة، مواظب على الطاعات، مشهود بالكرامات، كثير التهجد، يقضي ليله ساجدا وقائما، ويقضي نهاره متصدقا. ثم يقول له كرامات تحار منها العقول. لاحظ التعبير، له كرامات تحار منها العقول مما يظهر أن له قدم صدق عند الله لا تزل ولا تزول. الناس تلقب الإمام بلقب بابل الحوائج، المرجع الدين الكبير السيد محمد مهدي بحر العلوم أعلى الله مقامه، يقول يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري، نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتاد، عند بحر الندى بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجوادي. ولد الإمام سلام الله عليه في هذا البيت، بيت الرسالة. أما والده الإمام الصادق عليه السلام تقدم الحديث عنه، فهو صاحب الجامعة الإسلامية الكبرى التي تتلمذ فيها أئمة المذاهب الإسلامية، حتى قال أبو حنيفة: لولا السنتان لهلك النعمان. وأما والدة الإمام سلام الله عليه اسمها حميدة، هاي المرأة الجليلة اللي هي صاحبة التقوى، يقول عنها الإمام الصادق عليه السلام، شوف تعبير الإمام عن هذه السيدة، يقول: حميدة في الدنيا ومحمودة في الآخرة. كان الإمام الصادق عليه السلام يعطيها ويوليها عناية مركزة، روحي له الفداء. كانت تعامل من قبل العلويات معاملة خاصة هذه حميدة، حتى قال عنها الإمام الصادق عليه السلام: قال حميدة مصفات كسبيكة الذهب، من الأدناس ما زال الأملاك تحرسها، حتى أديت إلي كرامة من الله وللحجة من بعدي. غذاها الإمام الصادق بعلومه ومعارفه، حتى أصبحت في طليعة نساء عصرها. أمرها الإمام الصادق عليه السلام بتفقيه نساء المسلمين، هذه أم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. حتى يقول المؤرخون: لما ولدت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وقع من بطنها مستقبلا الأرض بيديه. لاحظ الهيئة التي ولد فيها الإمام سلام الله عليه، وقع من بطنها مستقبلا الأرض بيديه، رافعا رأسه نحو السماء. فقال الإمام الصادق: تلك أمارة النبي أو الإمام، يعني علامة مولد النبي أو علامة مولد الإمام. ثم قال إمامنا الصادق عليه السلام: لقد ولد لي شبيه موسى فالق البحار. طيب ليش الإمام عبر عن موسى بن جعفر لقد ولد لي موسى فالق البحار؟ هل أن الاشتراك اشتراك من ناحية الاسم، هذا اسم موسى وهذا اسم موسى، أو لا شيء آخر؟ بعض المحققين يقول الواقع ليس الاشتراك من ناحية الاسم، وإنما أشار الإمام إلى المعاجز والكرامات التي ستكون على يد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ولهذا قال: لقد ولد لي شبيه موسى فالق البحار. أتخطى الرواية، يرويها العام والخاص، يعني حتى السنة، واللي يرويها ابن الجوزي في كتاب صفوة الصفوة، يقول هذا واحد اسمه شقيق البلخي، هذا كان من التجار وكان من أصحاب الطريق الظاهر من مشايخ الطريق وبعدين عدل. يقول هذا شقيق البلخي، يقول كنت حاجا ذهبت إلى بيت الله الحرام سنة 149 للهجرة. يقول نزلنا منطقة اسمها منطقة القادسية. يقول نظرت إلى الناس إلى كثرتهم وإلى زينتهم. يقول لفت نظري رأيت فتى حسن الوجه شديد السمرة، يقول عليه ثوب وفوق هذا الثوب يعلوه ثوب من الصوف مشتمل بشملة وفي رجليه نعلان وجالس منفرد بوحده. يقول نظرت إليه قلت ما هذا إلا من الصوفية. الصوفية كان يعيشون حالة الاتكال، المعاش على الناس، يعيشون في معيشتهم يتكلون على الناس. ولهذا يقول الرسول ملعون من ألقى كله على الناس. هذول يعني بالطريق يأخذون من الحجاج طعام شراب ما أدري، عبر عنهم متشكعين. يقول قلت والله هذا من الصوفية، والله لأذهبن إليه ولا أوبخنه. يقول أتيت إليه اقتربت منه، قال لي يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. يقول أنا تحيرت، أولا نطق باسمي، اثنين نطق ما بداخلي، قلت والله ما هذا إلا عبد صالح لألحقنه، بتعبيرنا أريد يحاللني يبرين الذمة. يقول غاب عن عيني حتى نزلنا منطقة اسمها منطقة الواقصة، تكون تقريبا بين مكة والمدينة. يقول نظرت وإذا أشوف هذا صاحبي، يقول رأيته في حالة العبادة ورأيته يضطرب، أعضاء تضطرب، دموع تجري على خديه. قلت والله هذا صاحبي لأذهب إليه حتى يحاللني عما صدر مني. يقول لقيته يصلي خليته ينتهي من صلاته. قلت، يقول التفت إليه بس انتهى من صلاته، قال لي يا شقيق أتلو وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول ازداد عجبي، قلت هذا أخبرني بسر مرتين، والله ما هو إلا من الأبدال. يقول ثم غاب عن عيني. يقول إلى أن مشينا نزلنا في منطقة اسمها منطقة زبالة. يقول أتيت، يقول شفت هذا بحذاء البئر، بئر ما الماء وبيد ركوة يريد يطلع الماء. يقول سقطت الركوة من يده إلى قعر البئر. يقول رأيت رفع طرفه إلى السماء، قال أنت ربي إذا ظمئت من الماء وقوتي إذا أردت الطعام، اللهم ما لي غيرها فلا تعدمنيها، ما عندي بس هاي الركوة. يقول أنظر إلى ماء البئر، قد ارتفع ماء البئر وارتفعت الركوة. يقول طلع الركوة ملأها بالماء ثم توضأ، صلى 4 ركعات. يقول وقبض قبض من الرمل، وين حطاها؟ يقول وضع الرمل في داخل الركوة ثم حرك الركوة ثم شرب منها. أتيت إليه قلت له ألا تسقيني مما أطعمك الله؟ قال لي يا شقيق
لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة باطنة. فاحسن ظنك بربك. يقول أعطاني شربت من هذا السويق. يقول لما فتحت الركوة شربت وإذا أشوف سويق وسكر هاي مو بس ماء. يقول والله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحا وبقيت أيام لا أشتهي الطعام ولا الشراب. يقول ثم دخلنا إلى مكة. يقول دخلنا إلى مكة وأنا أتابع هذا الرجل. يقول دخل إلى بيت الله الحرام وبقى إلى بعد منتصف الليل أشوف حالة عبادة خشوع وخضوع. يقول إلى أنصار طاح عمود الفجر. يقول جلس في مصلاه صلى صلاة الصبح ثم طاف حول البيت ثم خرج. يقول اجتمعت الناس حوله، هذا اللي سأله، هذا اللي يقبل ايده. يقول سألت من اقترب منه، قلت له من هذا؟ قال لي هذا موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. قلت والله ما تكون العجائب إلا لمثل هذا السيد. لهذا تلاحظ محمد ابن طلحة الشافعي يقول له كرامات تحار منها العقول، ويد ويدل ويظهر من ذلك أن له قدم صدق عند الله لا تزل ولا تزول. هذه النقطة الأولى في حياة الإمام باب الحوائج. النقطة الثانية، سعى الإمام، وهذا يفيدنا في حياتنا الاجتماعية، سعى الإمام موسى بن جعفر إلى توطيد أواصر الأخوة فيما بين المؤمنين، انطلاقا من قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة. جاء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ليشرحوا لنا وظيفة الإنسان اتجاه أخيه الإنسان. ولهذا تلاحظ الإمام روحي له الفداء ركز على هذا الجانب من أجل خلق حالة المحبة والمودة بين المؤمنين. هذا الرجل من أهالي ري، يقول أنا مطلوب ديون للوالي. يقول هذا يريد مني أموال ضريبة، أنا ما عندي شيء. يقول قالوا بأن هذا ينتحل المذهب الإمامي، يعني يقول بإمامة موسى بن جعفر. قلت خاف أروح له وتصدر منه كلمات تقع في قلبي ويصير الأمر ليس على ما يرام. قلت لأذهب إلى بيت الله الحرام. يقول ذهبت إلى الحج. يقول أديت مناسك الحج رأيت الصابر. الصابر يعني موسى بن جعفر روحي له الفداء. قلت له سيدي ابن رسول الله أنا علي ديون وفلان الوالي يقول بإمامتك وأنا أريد فالشيء تكتب لي إلى الوالي. يقول الإمام أخرج قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتب بسم الله الرحمن الرحيم إن لله تحت عرشه ظل لا يسكنه إلا من أزدى إلى أخيه معروفا أو نفس كربته أو أدخل على قلبه مسرورا وهذا أخوك والسلام. نص هاي عبارة الإمام. شلون تعابير، شلون قضايا تربوية. أولا يقول لمن أزدى إلى أخيه معروفا. ثانيا نفس عنه كربته إتلاثة أدخل إلى قلبه السرور والفرح. يقول حملت رسالة الإمام موسى بن جعفر ودخلت إلى مدينتي، رأسا رحت إلى بيت الوالي، طرقت الباب، يقول قال من الطارق؟ قلت له أنا رسول الصابر. يقول هذا فتح الباب، خرج حافي القدمين، يقول استقبلني، ضمني إلى صدره، أخذ يقبل ما بين عيني ويسألني عن الإمام، يقول لي كيف حال الإمام؟ يقول وكل ما أخبره عن الإمام بخير بصلاح، يقول يستبشر وجه هذا الإنسان. قلت له، يقول أجلسني في صدر مجلسه وجلس بين يدي. قلت له هذه رسالة الإمام موسى بن جعفر، شلون يتعامل؟ يقول قام وقف ثم تناول الرسالة وقبلها ثم فتحها فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله تحت عرشه ظل لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا أو نفس عنه كربته أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك والسلام. يقول أخذ يقبل رسالة الإمام، يقول جاب أمواله قاسمها وياي دينار بدينار، ثم أتى بالدراهم أيضا قسمها، ثم جاء بالثياب أيضا قسمها، ثوب إلي وثوب إلي. يقول بعض الأشياء ما كانت تنقسم، يقول كان يعطيني قيمتها. قل لي هل أدخلت عليك السرور؟ قلت إي والله، زدت في السرور. يقول بعد ذلك ودعني وجاب سجل العمل أسقط كل الدون التي في ذمتي. يقول ثم خرجت، قلت هذا الرجل ما أقدر أنا أشكره إلا أن أذهب في السنة القادمة إلى بيت الله وأدعو الله له في مكة المكرمة وأخبر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. يقول بالفعل الله رزقني بيت الله الحرام، ذهبت رأيت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قلت لسيدي كيت وكيت؟ يقول أنا أخبر الإمام موسى بن جعفر ويتهلل وجهه فرحا وسرورا. قلت لسيدي هل أدخلت عليك السرور؟ قال إي والله، لقد سر أمير المؤمنين، والله لقد سر جدي رسول الله، بل لقد سر الله في عرشه. هاي صلوات ضعيفة. صلوات حيدرية قوية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الإمام باب الحوائد سعى إلى تعميق هذه الصية. يدخل عليه واحد من أصحابه يقول له يا ابن رسول الله أنا أشكو لك فلان من إخواني، طلبت من عنده حاجة وما قضاها لي. شوف الإمام أدب الإمام، قال له يا خالد، اسمه خالد، يا خالد إذا لبس أحدكم ثوب جديد فليمد يده على ثوبه فليقول الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأتجمل به بين الناس. ثم قال الإمام روحي له الفداء. قال له إذا طلبت من أخيك حاجة ولم يقضها لك لا تدعو عليه، فإن ذلك مما يوقع الله في صدره فيقضي لك حاجته. شوف أدب الإمام، يقول له صحيح ما قضى لك الحاجة، أفرض قادر غير قادر، قاصر، مقصر، بس هذا لا تدعو عليه، ما ادعو له. الإمام يقول له ادعو له، انت لما تدعو له فإن الله مما يوقع في صدره أن يقضي لك حاجته. شوف أدب الإمام، حتى لا تنقطع علاقة المودة فيما بين الأخوة. ولهذا علي بن يقطين كان وزير في دولة هارون الرشيد، كان يقول للإمام: سيدي يا ابن رسول الله، أنا لا أستطيع أن أكون في دولة هارون، دولة ظالمة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. شي يقول للإمام. ولهذا علي بن يقطين بقى في دولة هارون بإذن من الإمام باب الحوائج، روحي له الفداء. قال: يا ابن يقطين، كفارة عملكم الإحسان إلى إخوانكم. يا ابن يقطين، اضمن لي واحدة وأنا أضمن لك ثلاث. تضمن لي حاجة واحدة، أنا شقد أضمن لك؟ ثلاث. الضمان منين؟ الضمان من الإمام اللي هو صمام أمان لعالم الوجود. يقول له: اضمن لي واحدة وأنا أضمن لك ثلاث. قال له: اضمن لي، تعبيره وايد دقيق للإمام باب الحوائج، اضمن لي أن لا يأتيك واحد من إخوانك إلا قضيت حاجته وأكرمته. مو بس تقضي حاجته، من تقضي حاجته مو مع الذل، مو مرات واحد يقضي حاجة مع الذل، لا، الإمام يقول له بحيث تكرمه، لأن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة. اضمن لي واحدة ألا يأتيك واحد من إخوانك إلا قضيت حاجته وأكرمته، وأنا أضمن لك ثلاث: ألا يظلك سقف سجن أبدا، وألا ينالك حد سيف أبدا، وألا يدخل الفقر بيتك أبدا. يا ابن يقطين، من سر مؤمنا فبالله بدأ وبالنبي ثنى وبنا ثلث. يعني إذا قضيت حاجة مؤمن سررت الله في عرشه، سررت رسول الله، سررت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مرت الأيام، إجا إبراهيم الجمال طرق الباب، علي من؟ على علي بن يقطين. طلع للخادم، قال: من على الباب؟ قال: إبراهيم الجمال. افرض علي بن يقطين، قال للخادم: قل له الآن مشغول، ما عندي وقت. يقول: راح إبراهيم الجمال، اجى ذيك السنة، راح وين؟ إلى بيت الله الحرام علي بن يقطين. عادة لما يكملون مناسك الحج وين يروحون؟ إلى المدينة. أراد أن يدخل على باب الحوائج، طرق الباب، قال الخادم: إن مولاي موسى بن جعفر يمنعك من الدخول عليه. قال: لماذا؟ ودان الإمام. قال: بما صنعت مع إبراهيم الجمال، إن لم يغفر لك لا أغفر لك. قل للإمام: إبراهيم الجمال بالكوفة، أنا الآن بالمدينة، المسافة بين المدينة وبين الكوفة مسافة طويلة. ودان الإمام. قال: اذهب إلى البقيع بعد منتصف الليل ولا تخبر أحدا من إخوانك، روح بعد منتصف الليل ستجد نجيبا مسرجا، هناك اركب النجيب تصل إلى بيت إبراهيم الجمال. يقول: بالفعل أتيت إلى البقيع، رأيت نجيبا مسرجا ركبت عليه. يقول: لحظات وإذا أنا بباب إبراهيم الجمال. يا يقول طرقت الباب قال من الطارق؟ قلت له أنا علي بن يخطين. قال ما يصنع الوزير بباب داري؟ قلت له افتح لي الباب، إن مولاي موسى بن جعفر أبا أن أدخل عليه بما صنعت معك، وإن لم تغفر لي لم يغفر لي. يقول قال اذهب لقد غفرت لك. قلت لا، حتى تضع قدمك على خدي. ما زال يضع قدمه على خد علي بن يخطين، وعلي بن يخطين يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم رجع إلى المدينة، أذن له الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بالدخول عليه. إذن من النقاط، سعى الإمام إلى توطيد أواصر الأخوة والمودة والمحبة بين المؤمنين، انطلاقا من قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة. النقطة الأخرى، تأثير أنوار الإمامة على النفوس. أنت لما تلاحظ تراجع التاريخ، هل تجد في حياة هؤلاء العظماء أي خلل أو أي موقف من المواقف حتى على مستوى النية الخاطئة؟ هل تجد في حياة هؤلاء مثل هذه المواقف الخاطئة؟ لا والله، تجد يضربون الأرقام المثالية في كل شيء في مختلف مجالات الحياة. يقول المؤرخون هارون الرشيد أرسل جارية بارعة بالجمال، إما أن يريد يشوه سمعة الإمام موسى بن جعفر، سيختبر الإمام أو يشوه سمعة الإمام، روحي له الفداء. يقولون أرسل للإمام جارية بارعة بالجمال، الإمام وين؟ داخل السجن، روحي له الفداء. يقول أدخلوها على الإمام، راقبها السجان وإذا هي ساجدة لله عز وجل. إجا السجان طلعوها من السجن، جابوها إلى هارون الرشيد، قالها ويحك، نحن بعثناك حتى تسجدين؟ قالت لا، لما دخلت إلى السجن كان موسى بن جعفر في حالة الصلاة، وقفت عنده، انتهى من صلاته، قلت له أنا بعثوني إليك لقضاء حوائجك، أقضي حوائجك، شو تريد؟ يقول التفت لي قل لي انظري، تقول نظرت بين أصبعي رأيت روضة مزهرة وجنات وأنهار ووصفاء ووصائف بأيديهم الأباريق والمناديل وألبس من الحرير. قال هؤلاء يخدموني لا أحتاج إليك. تقول فنادتني واحدة من الجواري، قالت ابتعدي عن العبد الصالح فإنا له دونك، فما أحسست إلا وأنا ساجد لله عز وجل حتى أيقظني السجان. تفت لها هارون، قالها لعلك نمتي فرأيت رؤيا، قالت لا والله. قال لعل أن موسى سحرك بسحره هذا، قالت لا، هكذا رأيت بأم عيني موسى بن جعفر عليه السلام. يقول التفت إلى الشرطة قال اعتقلها لكي لا تشيع الخبر بين الناس. يقول إلى أن ماتت وهي تقول هكذا رأيت موسى بن جعفر سلام الله عليه. لاحظ تأثير أنوار الإمامة على هذه النفوس. أعطيك رقم ثاني، المسيب ابن زهرة، هذا كان مدير شرطة المنصور، يعني كان المنصور إذا واحد يريد يرق عليه يودي وين؟ إلى سجن الفضل بن الربيع. إذا واحد يريد يشدد عليه يودي إلى سجن المسيب ابن زهرة. وكان عجيب من ألد خصومة على أهل البيت. يقول لما جابوا الإمام وضعوه في السجن، هذا هو كان يراقب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، اتأثر بالإمام، تحول من المخلصين ومن حملة أسرار الأئمة، يعني بحيث علماء الرجال من يجون يقولون عنا رجل ثقة ويعتبر من حملة أسرار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المسيب ابن زهرة تأثر بأخلاق الإمام، بعبادة الإمام سلام الله عليه، حتى قبل رحيل الإمام بثلاثة أيام التفت للمسيب، قال: يا مسيب، أريد أن أذهب إلى المدينة لأودع ولدي ما ودعني آبائي. قلت له: سيدي كيف تذهب؟ السجن مقفل، ومو بس أنا بالسجن، كان مدير السجن السندي ابن شاهك، كيف تخرج من السجن؟ قال لي: يا مسيب، أضعف يقينك بنا؟ يقول: التفت غاب الإمام عن عيني، يقول: لحظات ثم رجع الإمام وأرجع الحديد إلى قدميه، أودع مواريث الإمام إلى ولده الإمام علي بن موسى الرضا روحي له الفداء. رقم آخر: لما حبس الإمام سلام الله عليه في سجن عيسى بن جعفر بالبصرة، يقول عام كامل الإمام عند عيسى، ود هارون قال له: أقتل موسى بن جعفر. قال له: والله لا أقدم على اغتياله، لقد راقبته مدة طويلة من الزمن ما رأيته يدعو عليك بسوء، ما أسمع يدعو عليك، وهذا رجل مشغول بالعبادة، إني لا أقدم على اغتياله، إما أن تنقله نقل من هذا السجن وإلا أطلقت سراحه. نقله حينئذ إلى سجن آخر. لاحظ تأثير أنوار الإمامة على النفوس روحي له الفداء. النقطة الأخرى في حياة الإمام باب الحوائج روحي له الفداء، موقف من السلطة الظالمة. كان الإمام روحي له الفداء موقف صارم. صفوان بن مهران يقول: ذات يوم دخلت على الإمام باب الحوائج، يقول: رأيت الغضب في وجهه، قلت له: سيدي هل بلغك عني سوء ومكروه؟ قل يا صفوان: كل شيء منك حسن إلا خصلة واحدة. قلت له: شنو سيدي؟ قل لي: إكراؤك جمالك من هذا الطاغية. قلت له: سيدي، أولا جمالي لما أكريها هاي وسيلة من وسائل العيش، ثانيا أنا لما أكري الجمال مو يظلم بها أحد، وإنما يذهب لي حج بيت الله الحرام، هاي هم اثنين. ثلاثة: أنا ما أروح ويا مع إكراء الجمال، أنا أبعد غلماني. التفت للإمام قال له: أتحب بقاءهم حتى تأخذ كراءك منهم؟ قال: بلى، أحب ذلك، يبقون بس مو يظلمون، لا، حتى أخذ الكراية مالتي. قال: من أحب قوما فهو منهم، من أحب بقاءهم ظلم فهو منهم. عاد هنا الصفان سوى كل جمال باحة، ودع لي هارون الرشيد قال له: أريد جمالك ريها منك، قال له: بعت الجمال. أحس هارون بأن الذي أوعز إليه وباب الحوائج موسى بن جعفر. من المناظرات اللي جرت مع هارون اللي البعض يقول شوفوا همة أهل البيت شو ما نهضوا بالسيف في عملية الموقف الجهادي، مو دائما بالسيف، أحيانا كلمة حق أمام سلطان جائر من أعظم الجهاد. يقول التفت له هارون الرشيد قال له انتوا تقولون فدك إلنا، ما تحدد لي فدك حتى أعطيكم فدك. الإمام قال له لن تتمكن على ردها. قال له زين حد لي إياها. قال له حد من حدودها هو أفريقيا، الحد الثاني هو عدن، الحد الثالث اللي هو سيف البحر والجزر، وحد لحد رابع آخر سمرقند. قال له هاي حدود أربعة. هو الإمام روحي له الفداء شو يريد يشير؟ ما يريد يشير إلى الحدود الجغرافية، وإلا هي فدك أرض زراعية في منطقة الحجاز، شنو علاقة فدك بيش بسيف البحر؟ علاقتها بأفريقيا بسمرقند؟ الإمام يريد يشير إلى القضية السياسية، يريد يقول له أن فدك كانت بيد الزهراء، تريد تشير إلى أن هؤلاء لما اغتصبوا فدك، يعني اغتصبوا الخلافة، اغتصبوا الولاية العظمى التي جعلها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام. ولهذا ابن أبي الحديد المعتزلي يقول سألوا مدرس المدرسة الغربية ببغداد، قال له لأكان فاطمة صادقة فيما تقول لما ادعت فدك؟ قال بلى والله كانت صادقة. قال طيب ليش ما أعطاها الخليفة الأول فدك؟ قال لو أعطاها فدك لأتت إليه في اليوم الثاني وطالبته بالخلافة لزوجها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه مواقف في حياة الإمام، نقاط في حياة الإمام. باب الحوائج روحي له الفداء، تشوف ما دام ينقل من سجن إلى سجن، سجن الفضل بن الربيع اللي يطل هارون يشوف ثوب مطروح، يقول له ما هذا الثوب المطروح؟ يقول له ما هو بثوب مطروح، إنما هو موسى بن جعفر يسجد سجد بعد طلوع الفجر إلى الزوال. قال والله إنه من رهبان بني هاشم. قلت له ليش تضيق عليه؟ قال هيهات لا بد أن أضيق عليه. كتب للفضل قال له ما أقدر أبقي الإمام، قال له أقتل الإمام موسى بن جعفر، قال له ما أقدر أقتله، إما تنقل مني وإلا أطلقت سراحة. نقل إلى سجن آخر الفضل ابن يحيى، ثم نقل إلى سجن آخر سجن السندي ابن شاحك، هذا الرجل نصراني وهذا كان قاسي القلب على الإمام. العجيب بعض المحققين يقول أخت السندي ابن شاحك أخته، يقول لما كانت تنظر إلى الإمام باب الحوائج تأثرت بعبادة الإمام، أخلاق الإمام صارت شيعية أخت السندي. بس هذا الرجل السندي ابن شاحك كان قاسي القلب، وضع اللي التاريخ يقول وضع 30 رطل من حديد على أقدام الإمام باب الحوائج روحي له الفداء. حتى البعض يقول كان الإمام بالسجن يضيق عند النفس، أكو فدرازون يجي يتنفس الإمام يستنشق الهواء، يقول كان يأتي للإمام يلطمه على وجهه ثم يرجعه إلى الطامورة، اللي بعض الأدباء يقول أفي أي كف يلطم الرجس وجهه وما هي إلا فرع لطمة فاطم. ولهذا الشوف الإمام في الزيارة السلام على المعذب في قعر السجود وظلم المطامير، السلام على الساق المربوط بحلق القيود،
السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. هذا إمام الرافضة. كان الإمام في بعض السجون يصيح: يا مخلص الشجر من بين رمل وطين وماء، يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، يا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم، خلصني من سجن هارون. معاناة الإمام في داخل السجن. يقول علي بن سويد: أنا وصلت إلى الإمام باب الحوائج، قلت له: سيدي متى الفرج؟ لقد ضاقت صدور الشيعة. قال لي: يا ابن سويد، إن الفرج ضحى الجمعة على جسر الرصافة ببغداد. يقول: أخبرت الشيعة، لبسوا الملابس البيضاء، وقفنا صماطين على الجسر. يقول: بينما نحن كذلك، لأن السند قدم للإمام الطعام المسموم، الرطب المسموم ما إن تناول الإمام أحس بحرارة السم، أخذ يشري في بدنه الشريف. حتى البعض يقول: ثلاثة أيام، الإمام ما مات بعد السم، ثلاثة أيام. يقول: باليوم الثالث جاء ببطانية، لف الإمام وأمر الفراشين آجركم الله بأن يدوسوا على بطن الإمام باب الحوائج. يقول علي بن سويد: لما أخبرني الإمام بشرت الشيعة، لبسوا الملابس البيضاء. يقول: وقفنا صماطين بينما نحن على جسر الرصاف، وإذا بجنازة يحملها أربعة من الحمالين، والمنادي ينادي: هذا إمام الرافضة. يقول سليمان عم الرشيد: شاف جنازة ودى الشرطة، قال: لمن هذه الجنازة؟ قال له: لجنازة السجين على الجسر. قال: ما أكثر جنائز السجناء، اذهب استفسر لمن هذا. يقول رجع قال له: هذه جنازة موسى بن جعفر. يقول نزل سليمان أخذ الجنازة، صاح: من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب موسى بن جعفر فليحضر. حميت النساء يا ابلس لي ما نجايب الموسى وهزته روش النجاب، يا بس حسين ما طلعت قرعيب، يغسلونا ويجفنونا ويشيلهم يا بعاد. ها كل ميت يموت أهلي يحضرونه، خوانه أقول له: إلا أنت غريب كربلاء، بقيت جثتك على رمضة كربلاء ثلاثة أيام تصهرها حرارة الرمضة. تقول لي: صار يوم عاشوراء؟ أقول لك: الصار صلت على جسم الحسين سيوفهم، وغدا لساجدة الضبا محرابا، ما حد غسل كفن الإمام. يقول: الله أكبر. يقول: ما شيعته أيدي أحبته يوم عاشوراء إلا غريب كربلاء. شوف شي يقول الأديب. يقول: عاد وجرت عند الناس حين اللي يموت إنسان، كل إخوتي يحضرون أو لا يبقى على التربان، بس واحد ثلاث أيام ذاك بلا جفن مطروح ظل بالطف بليم، ما شيعت جسمه أيدي أحبته ولا جنازته شيلت بتوقيري. يقولون لما جاءوا السبايا ومروا بهن على جثث القتلى، يقول زينب بس نظرت للحسين، بس شلون نظرت للحسين مكبوبا على وجهه، صاحت: واجدته وحسينا وأبته وعليه،
وجد ومحمد، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا. تقول له يا خايا ودايا يا حتى الله ريحت عني، يا خويا وداعت الله رحت عنك بحسرة ولا قضيت وداع منك، جابني على جسمك ولنايك عار جسم معفر مطفر. هنا يعز على الغيور الله يرحمه بالنصارى على لسان زينب، تقول له يا خويا يا خويا العذر لله وليك منها، يا خويا سترت وجهي بيمناي علي برضى عنا وراسك ويا خويا مهفاق الرمح لأنا هيا هيا يتفايا يا كير. صاحت سكينة بنت الحسين عم زينب من تخاطبين، قالت عم أخاطب أباك الحسين، رمت بنفسها على جسد المولى، صاح اللعين نحوها عن جسد أبيها. تقل لأبويا يا أبويا برضايا يا كلو رغما عليك، ابويا يجرني الشميه يرمين بين يدي، ابويا ارضى انا ادري بحميتك ما تخلي، والله ابويا لجن معذور يا الحزاها يا هيا بزينب. التفتت الى العباس صحت ادخلك يا الموزع بالشريعة، ها لان الندار ترى جفوفي، صحت ادخلك يا الموزع بالشريعة لان الندار ديتر جفوفي، رد للخيم خويا رد يا الوديعة، تدرين بيا مقطع يا يميني والشمال، هذه زينب
ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله إلهي يقسم عليك بضلع فاطمة وبصدر الحسين، اللهم اجعلنا من خدام الحسين وارزقنا شفاعة الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إلهي عجل فرج ظهور مولانا صاحب الزمان، إلهي اكشف الهم والغم عن شيعة أمير المؤمنين لا سيما عن شيعة العراق. نقرأ الآية 5 مرات لقضاء الحوائج شفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 يا الله. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إخواني من أوصاني بالدعاء من له حق علي، المؤسسون لهذا المأتم الشريف، اللهم اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، شافي مرضاهم، ارحم أمواتهم. إلى أموات الجالسين والمؤسسين، وإلى شيعة أمير المؤمنين، شهداء الإسلام، مراجع الدين الربانيين، لا سيما السيد الإمام رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.